بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قد تقدم في الدرس الماضي الحديث عن الاستسقاء بالأنواع، وتقدم هناك عدة مسائل حسب ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، أعني من خلال النصوص التي أوردها. أورد رحمه الله دليلا من كتاب الله عز وجل على تحريم الاستسقاء بالأنواع، وذلك في قوله تبارك وتعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فما وجه الدلالة من هذه الآية على تحريم الاستسقاء بالأنواع؟ نعم. لا، وجه الدلالة ليس الشاهد، وجه الدلالة. ها؟ تعبنا نحن نرد، نقول لك آخر الدرس إن شاء الله. طيب. يا إيش تعبان شكلك مشوش. يوسف. درست حاجات لما رجع تحوم. أيوة، واضح وجه الدلالة. شو أحسن؟ وصف الله تبارك وتعالى: من نسب نعمته إلى غيره بالتكذيب. طيب، ما سبب نزول هذه الآية؟
رضي الله عنه.
أيوة.
عندما قال: خطب الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم:
أصبح
من عبادي مؤمن.
لا تخلط بين حديث ابن عباس وحديث زيد بن خالد الجهني.
نعم.
زين، هذا نعم.
أنه صلى الله عليه وسلم قال: أصبح من عبادي كافر.
الله، نفسه يقول أصبح من عبادي. أشهد يا ياسر. أيوة. كم هي؟
قال: أصبح من الناس شاكرا ومنهم كافر.
سنت. أيوة.
وقال بعضهم: صدق منهم كذا وكذا.
أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر ومنهم. أيوة.
صدق أنهم كذا.
جميل. بعد. وقال الآخرون:
وظن أنهم لا
يعقلون. طيب، بعدين: فنزلت عند ذلك قوله تعالى: فلا أقسم بواقع النجوم. طيب، الاستسقاء من أنواع أحوال، أليس كذلك؟ أو أقسام. القسم الأول، يعني هناك حالات، يعني ذكرنا متى يكون الشرك، أي نسبة الاستسقاء بأنواع شركا أكبر، ومتى يكون شركا أصغر. واضح؟ أيوة. إذا اعتقد أريد شيء في الموضوع، يا سلام، شيء في الموضوع، يعني قصدي نحن ليش نتكلم؟ إذا اعتقد أن النجوم هي سبب نزول المطر، إيش الحكم في هذه الحالة؟ كافر. كفر أصغر أو أصغر؟
شرك أكبر،
إذا اعتقد أنها سبب فهو شرك أكبر. ها هكذا كيف تقول أنت؟ شوف لا تستهدف الإجابة، ما في اختبار ولا في درجات ولا في نجاح ولا في رسول، أتأنى في الكلام ذاك الأخير. أنت تقول أنه إذا اعتقد أن النجوم سبب لمجيء ونزول الأمطار هذا شرك أكبر، أي أنواع شرك؟ ليش شرك أكبر؟ لأنه جعل من الله إلها آخر. أحسن، جواب غلط. ليش غلط الجواب؟ الأخ يوسف يقول من اعتقد أن النجوم سبب فهذا شركه شرك أكبر لأنه جعل مع الله إلها آخر. فأنا قلت له أحسن، جوابك غلط. ليش جوابك غلط؟ محرم؟ مو في شرك أكبر؟ شو نوع الشرك؟ شو نوع الشرك أي؟ ليش شرك أصغر؟ ايوه لانه اعتقد انه
سبب
من الاسباب، لانه اعتقد انه سبب من الاسباب. ها يوسف بيصلح غلط. يوسف ايوه
لانه يعلم بان الله هو الذي
ينزل الغيث، لانه يعلم ان الله هو الذي ينزل الغيث. زين بعدين فجعل النجوم طيب، والقاعدة ايش تقول؟ انا اسأل ايش اي قاعدة، مو تتسأل اي قاعدة. من جعل سبب مما ليس بسبب شرعا ولا كونا فقد اشرك شركا اصغر. طيب هذه حالة أن نجعل النجوم والاستسقاء بالأنواع سببا من الأسباب. ياسر
أن يعتقد أن الاستسقاء بالأنواع هي التي تنزل مطر من غير الله عز وجل.
نعم، أن يعتقد أنها لها التأثير بذاتها دون الله تبارك وتعالى في إنزال المطر. أن يدعوها من دون الله عز وجل. ياسر خلصت، لا باقي حالة واحدة بعد. راح ثلاث باقي واحدة. فكر تروق امشخط على ورق.
يقول وطرنا من الكلام.
ايوه سمت و
ولكن لا يريد
لا يريد نسبة السقيا اليها، انما يريد ايش؟
بفعل هذا النجم او مثلا موسم هذا النجم تسقط.
يريد الوقت. احسنت، يريد وقتها وموسمها. طيب شو حكم عليه الحال؟ ليش؟
لانه قال مطرنا بنوبه
هذه الباء يلا مو عدل كذي. اريد كلاما علميا يا شباب، رتبوا اعماركم الله يبارك فيكم. طيب يعني لماذا رد أهل العلم هذه الكلمة مع أن مقصد صاحبها صحيح؟ لأنه قال مطرنا بنوء كذا، يقول أنا أريد بذلك إيش؟ أن هذا موسم يعني ينزل فيه المطر، ويقدر الله أنه يخرج إيش هذا النجم، فأنا أردت في ظهور هذا النجم غالبا ما يحصل المطر، فلماذا تمنعه؟ لأن اللفظ مهم فيه. نعم، لأن اللفظ مهم والباء فيه تشعر بأن المراد بها باء السببية. نعم طيب بارك الله فيكم. لكن يا شباب لكن احنا على نهاية الكتاب يعني، وأمس ما أخذنا الدرس والماضي قصدي مثل يعني كيف لو سألتكم في أحكام الشفاعة وأنواع الشفاعة، وسألتكم في الموقف، سألتكم عن عقيدة أهل السنة في القرآن، شو يسوي يعني؟ ما يستقيم الكلام الله يحفظ. نظم أوقاتكم تنالون خيرا إن شاء الله، لكن العشوائية هذه اللي تضيع الإنسان. ثم كنت موجود؟ كنت موجود وانا نسيت اسالك، لكن ان شاء الله الاسبوع الجاي بنعود. طيب يا اخواني، لا يزال المصنف رحمه الله تعالى مستمرا في ذكر بعض الاعمال الجاهليه التي تصادم الاعتقاد السليم الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله تبارك وتعالى، ذلكم الاعتقاد الخالي من الشوائب والكوادر الذي باعتقاده يستنير العقل ويقوى القلب وتتحقق النجاة والفوز وتتحقق النجاة وينال الفوز عند الله تبارك وتعالى. ومن الخصال الجاهلية التي أورد المصنف رحمه الله تعالى الحديث عنها في كتابه هذا الذي بين أيدينا، خصلة التطير أو الطيرة. هذه الصفة يعني التطير كانت تأخذ أيها الإخوة حيزا كبيرا في أوساط الجاهليين، بل وفي الأمم السابقة قبل هذه الأمة المباركة كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وكانت هذه الخصلة تحتل مكانة مرموقة في نفوس الجاهليين، فعليها كانوا يبنون أعمالهم، وعليها يقيمون أو ينوون إقامتهم وسفرهم. ونظرا لهذا الانتشار الواسع لهذه الخصلة الجاهلية وتعلق الناس بها والتفاتهم إليها، تعددت النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتحذير منها وبيان خطرها. ومن ذلك يعني من تلك النصوص، النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله وسردها وأتى بها في كتابه هذا أعلام السنة المنشورة. وليعلم أن المصنف رحمه الله تعالى في صنيعه هذا، أعني بإتيانه بالنصوص على هذه الطريقة، إنما هو قد مشى على طريقة أسلافه من أهل العلم كالبخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، حيث عقد بابا في كتاب الطب ذكر فيه بابا قال فيه باب الطيرة، ثم سرد النصوص المحذرة من ذلك. وهكذا غيره من أئمة الحديث وعلماء السنة قد اعتنوا بهذا الأمر من حيث ذكر النصوص في أمر الطيرة وبيان أحكامها وغير ذلك. ولعل أوسع من تكلم في هذا الموضوع من حيث جمع الأحاديث ومن حيث بيان معناها والمراد بها وما هي دلالتها، أقول لعل أوسع من فعل ذلك هو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة في المجلد الثالث من صفحة 270 إلى 361، من صفحة 270 إلى 361، طبعة الشيخ علي حسن عبد الحميد وفقه الله. وهكذا أيها الإخوة شروح الحديث كفتح الباري والحافظ بن حجر وعمدة القاري للعيني وتحفة الأحوذي للمبارك فوري وعون المعبود لشمس الحق الآبادي العظيم آبادي وفيض القدير للمناوي والتمهيد لابن عبد البر المالكي، كل هذه شروح من شروح لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، تطرق أصحابها للكلام على الطيرة وبيان أحكامها، وهكذا غيرها من كتب أهل العلم مليئة من بيان ذلك وتحقيقه وإيضاحه. أقرأ جاسم.
ما حكم الطيرة وما يوجبها؟ قال تعالى: ألا إنما طائركم عند الله طائركم عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طير ولا
لا 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 إيش
لا عدوى
لا عدوى
لا عدوى ولا طير ولا
ولا طيرة طيرة
ولا طيرة ولا هامة ولا صفرة
ولا هامة ولا ارفع صوتك
صفر
صفر صفر صفرة وين الها ولا صفر لا تضحكون يا شباب جاسم يتعلم جزاه الله خير نعم
ولا صفر
نعم
وقال صلى الله عليه وسلم الطيرة شر
نعم
قال ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل
نعم
فقال صلى الله عليه وسلم إنما الطيرة
إنما الطيرة الطيرة
إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك
يكفي. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما حكم الطيرة وما يذهبها؟ إذا تأملنا هذا السؤال نجد أنه اشتمل على جزئيتين. الجزئية الأولى حكم الطيرة، أي من حيث الحرمة وعدمها، من حيث الحرمة وعدم الحرمة. والجزئية الثانية كفارة الطيرة، أي الأمور التي تذهب الطيرة وتزيلها من قلب من وقعت فيه الطيرة أو في نفس من وقع التطير في نفسه. وقبل بيان حكم الطيرة من المهم التطرق لتعريف الطيرة وما هو ضابطها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري 10/212 قال: الطيرة بكسر المهملة وفتح التحتانية، بكسر المهملة يعني الطاء الطي، وفتح التحتانية يعني الياء الطيرة. قال: وقد تسكن، يعني يصح أن نقول الطيارة والطيرة، نسكن الياء. قال: هي التشاؤم بالشين. وأصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية كما يقول الحافظ يعتمدون على الطير، فإذا خرج أحدهم لأمر فإن رأى الطير طار يمنة تيمن به واستمر، يعني استبشر وانشرحت نفسه للمضي فيما يريد، وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورجع. إذن التطير مأخوذ من ماذا يا إخوة؟ ولا من الصقر؟ والصقر من الطيور. طيب، إذن التطير مأخوذ من الطير، وذلك بسبب ما كانوا يعتمدون في الجاهلية على اتجاهات الطيور في تأثير، ومع يعتقدون أن لها تأثيرا في جلب المنافع ودفع المضار، يعني أنهم عندما كانوا يرمونها في جهة اليمين أو جهة اليسار كان أو عندما يرمون الطير عفوا، فإذا رأوه اتجه يمينا أو شمالا كان لكل اتجاه ليش اعتقاد، فإن طار إلى جهة اليمين يعتقدون أن لذلك تأثيرا في جلب الخير ودفع الشر، والعكس إذا طار جهة اليسار يعتقدون أن لذلك تأثير في جلب الشر والعياذ بالله. هذا من حيث اللغة. من حيث الاصطلاح يقول أهل العلم التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. هو التطير أو التشاؤم عفوا، الطيرة هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. وهذا التعريف هو مأخوذ يعني تقرير هذا التعريف مأخوذ من كلام ابن القيم رحمه الله وكذلك صاحب تيسير العزيز الحميد الشيخ سليمان بن عبد الله الشيخ، وذكره كذلك العلامة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله في كتابه القول المفيد. ومعنى التعريف واضح، أي أن الأمور التي يحصل بها التشاؤم وبسببها بسبب هذه الأمور يمضي المتشاؤم في أموره أو يتراجع ويحجم عنها، إما أنها مسموعة أو أنها مرئية متعلقة بالنظر أو أنها معلومة متعلقة بالناحية العلمية. ودليل هذا التعريف اللقاء لم يقول ما دليل هذا التعريف، دليل هذا التعريف عدة نصوص جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قلت أن تقرير التعريف مأخوذ من بعض كلام العلماء، لكن ما هو الدليل الذي أخذ منه العلماء هذا التعريف وبناء عليه قرروا هذا التعريف؟ مأخوذ من عدة نصوص، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وهذا الحديث سيأتي تخريجه إن شاء الله في الدرس القادم. وقوله صلى الله عليه وسلم من التعريف من النصوص التي أخذ منها هذا التعريف قوله عليه الصلاة والسلام لن يلج الدرجات العلا من تكهن أو تكهن له أو رجع من سفر تطيرا، أو رجع من سفر تطيرا، وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 2161 من سفر تطيرا. عودة إلى التعريف يا إخوان، عودة إلى التعريف، قلنا إن الطيرة هي ماذا محمد؟ أو معلوم، أحسن. طيب التطير أو التشاؤم بمرئي مثل ماذا؟ كالتشاؤم برؤية الأعور أو الكلب أو الحمار. ومسموع كالتشاؤم بأصوات بعض الحيوانات كالغراب مثلا أو البومة ونحو ذلك. ومعلوم كالتشاؤم ببعض الشهور كشهر صفر وشوال وغير ذلك، لأن التشاؤم بهذه الأشياء كالشهور والأيام والليالي مثلا ليس مرئيا ولا مسموعا، أليس كذلك؟ إنما هو متعلق بجهة العلم أو من الناحية متعلق بناحية العلم. هذا هو ضابط الطيرة ودليل هذا الضابط. ما حكم الطيرة؟ الجواب دلت الأدلة الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على تحريمها وخطر الالتفات إليها أو تعليق الأمور عليها، وذلك بصيغ متنوعة وبأوجه مختلفة ومتعددة. من هذه الأدلة ما جاء به المصنف رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. هذا المقطع من سورة الأعراف يا إخوة، وجزء من آية. هذا المقطع من القرآن جزء من آية في سورة الأعراف، وهو قوله تبارك وتعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما معنى؟ يقول الله عز وجل مخبرا عن فرعون وقومه وتشاؤمهم من موسى صلى الله عليه وسلم وبني إسرائيل. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، يعني ابتليناهم بالقحط والجدب. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون، يعني لعلهم يتعظون فبما أصابهم، لعلهم يتعظون بما أصابهم من القحط ونقصان الثمرات ونقصان الأنفس وغير ذلك من الأمور التي تنتج عن القحط، لأنهم يتذكرون فيتعبون ويرجعون عن غيهم من الاستمرار في الكفر ومعارضة موسى عليه الصلاة والسلام والتصدي لدعوته، فيشكرون الله تبارك وتعالى. لكن هذا لم يحصل منهم، بل بدر منهم العكس. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا جاءتهم الحسنة، يعني أنعم الله عليهم بالأرزاق وأمدهم بالأموال وفتح عليهم من نعمه، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، يعني نحن المستحقون لهذه النعمة، فلا يشكرون الله تبارك وتعالى. وإن تصبهم سيئة، يعني قحط وجد ونقصان في الثمرات وغير ذلك، يطيروا بموسى ومن معه، يتشاءمون من موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يقولون: إنما أصابنا وحل بنا ونزل بنا إنما هو بسبب موسى وقومه، فيتشاءمون من موسى صلى الله عليه وسلم ويجعلون أن ما أصابهم هو بسبب دعوة موسى عليه الصلاة والسلام وما دعاهم إليه وأتاهم به من الحق. قال الله سبحانه وتعالى رادا عليهم: ألا إنما طائرهم عند الله، يعني أن ما نزل بهم وحل بهم وأصابهم إنما هو بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، لا علاقة له بموسى ومن معه. ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني بسبب ذلك حصل ما حصل لأنهم لا يعلمون. طيب يا إخوة، هذا هو معنى الآية باختصار وإيجاز، فأين الشاهد فيها؟ أين موطن الشاهد من خلال الآية، هذه الآية، يعني وين مكانها في بيان تحريم الطيرة؟ نعم: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى، يعني يتشاءمون بموسى ومن معه. طيب، ما وجه الدلالة من الآية على تحريم الطيرة؟ يعني كيف عرفنا من خلال هذه الآية أن الطيرة محرمة؟
ها.
أحسنت. نعم. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى ذم فرعون وقومه على هذا الفعل ومقته عليهم وأنزل مقته عليهم بسببه. إذن ذم الله تعالى لفرعون وقومه على هذا الفعل ومقته إياهم بسببه دل على تحريم الطيرة. وجه آخر يا أستاذ جاسم،
إنما أصابهم وأحل بهم وقدم لعزوجهم.
صح، هذا كلام سليم، إنما حل بهم ونزل بهم فقدر الله. لكن أنا أريد يعني من خلال هذه الآية تبين لي أن الطيرة محرمة. جاء الأخ بوجه، أقول في وجه آخر أيضا إذا تأملنا.
إن الله تعالى نسب الطيرة إلى نفسه
لا كيف نسب الطيرة إلى نفسه؟ هل الله عز وجل يتطير؟
لا، يعني يتوكل على الله.
صح، يتوكل على الله. لا، أنا ما أريد الآن، نحن كلامنا على ماذا؟ على الطيرة. الآن نحن في صدد مسألة من مسائل كثيرة في الطيرة، هذه المسألة هي حكم الطيرة. الآن المصنف جاء بالأدلة المبينة للتحريم، أنا أريد كيف توصلنا من خلال هذا النص على أن الطيرة محرمة. يمكن واحد يسأل يقول شو حكم الطيرة؟ تقول الطيرة حرام. يقول لك شو الدليل؟ قال الله عز وجل ومن سيئات يطير بموسى ومن معه. طيب قل كيف يعني، وضح لي كيف ان الطيرة من خلال هذه الآية محرمة يعني. فهمت اي؟ قل الله ارجع للأخ يوسف الحمالي، ما سوينا شيء، ولا ارجع لكتاب السماء يستوي. ها زكريا عطنا سيفك يا اخي. رد الله تعالى يعني تحوم. الجواب يا أخوة، الإخبار بأن التطير من شأن المشركين وصفات أعداء الرسل. الإخبار بأن التطير من شأن المشركين وصفات أعداء الرسل. أليس فرعون وقومه كفار؟ أخبر الله عنهم أن هذه من صفتهم، واضح؟ فالتطير من صفات المشركين في الحقيقة. نعم، فالاتصاف بهذه الصفة تشبههم بمن؟ تشبههم بالكفار والعياذ بالله. طيب، الدليل الثاني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله، قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. هذا الحديث متفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، يعني لا حصول للعدوى، لا عدوى يعني لا حصول للعدوى ولا انتقال الأمراض على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية. ما هو الوجه الذي كان يعتقده أهل الجاهلية في العدوى؟ أنها العدوى يعني انتقال المرض من شخص إلى شخص يكون بذاته دون إرادة الله عز وجل ومشيئته، هكذا كانوا يعتقدون. فهذا الوجه وهذه الصفة من العدوى نفاها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا حصول للعدوى ولا انتقال الأمراض بذاتها دون إرادة الله أبدا، هذا لا يكون ولا يحصل، إنما يكون انتقال الأمراض بإرادة الله تبارك وتعالى وقدره سبحانه. إذن لا عدوى يعني لا حصول للعدوى ولا انتقال الأمراض على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من أعداء الأمراض بطبعها دون تقدير من الله تبارك وتعالى لذلك. ولا طيرة تقدم معنى الطيرة، هنا ينفي النبي عليه الصلاة والسلام أو نفي الطيرة هنا أيضا نفي للوصف الذي عليه أهل الجاهلية من مخالفة الشرع واعتقاد استقلالية هذه الصفة يعني التطير بماذا؟ اعتقاد استقلالية هذه الصفة بالتأثير في جلب المنافع أو دفع المضار. فهنا نفى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، قال لا طيرة يعني لا تأثير لهذه الصفة بذاتها أبدا، لا يمكن أن يأتي النفع ويدفع الضر بسبب طيران الطير يمينا أو شمالا دون إرادة الله تبارك وتعالى. طيب هنا نفى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن القيم عند هذا النفي والنفي هنا أبلغ من النهي، والنفي هنا أبلغ من النهي يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لا طيار، نفى لم يقل لا تتطيروا، واضح؟ فأيهما أقوى في المعنى والدلالة، النفي لا طيرة أو النهي لا تتطيروا؟ يقول ابن القيم النفي أبلغ في النهي أبلغ، النفي أبلغ من النهي. لماذا؟ قال لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثير. هذا إن شئتم الرجوع في مفتاح دار السعادة المجلد الثالث صفحة 280. الجملة الثالثة قال لا هامة بالتشديد. الهامة اختلف في المراد بها، قيل هي طائر يشبه البومة تتشاءم به العرب، طائر يشبه البومة تتشاءم به العرب، فإذا سقطت في دار أحدهم رأوا أن ذلك إخبارا له بماذا؟ إخبارا له بموته أو وفاة أحد من أهله، فكانوا يتشاءمون من سقوط أو نزول هذا الطير في دورهم وبيوتهم. قيل معناها أيضا مرض يصيب الإنسان وينتقل إلى غيره بدون إرادة الله تبارك وتعالى، وعلى هذا يكون المعنى إيش يا أخوة؟ معنى كالعدوى. أحسن، معناها كالعدوى، وقيل غير ذلك. الجملة الرابعة قال عليه الصلاة والسلام لا صفر. ما معنى لا صفر؟ قيل المراد به هو شهر صفر المعروف، من هو الشهر الثاني من أشهر السنة الهجرية. وقيل صفر مرض يصيب البطن، مرض يصيب البطن وهو سريع الانتقال، بمعنى إذا أصاب شخصا ينتقل إلى الشخص الآخر في بسرعة، وهو يقع في بني آدم وفي الماشية من الحيوانات. قيل هذا وقيل هذا، والله تعالى أعلم. أين الشاهد يوسف؟ ولا طيرة. أحسنت، الشاهد هنا من الحديث على تحريم الطيرة قوله صلى الله عليه وسلم ولا طيرة. ما وجه الاستشهاد أو ما وجه الدلالة؟ كيف توصلنا إلى أن الطيرة محرمة من خلال الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفى الطيارة. أحسنت، نعم. وجه الدلالة كما قال الأخ نفي النبي صلى الله عليه وسلم للطيارة، وهذا دال على النهي عنها وعلى بطلانها وعدم تأثيرها. طيب الحديث الثالث، قال المصنف رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك. هذا الحديث يا إخوة رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح، ورواه الحاكم كذلك في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي، ورواه ابن حبان في صحيحه كذلك وصححه، وغيرهم من أهل العلم. والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 429، السلسلة الصحيحة 429. هذا تخريج الحديث. أما الحديث فهو واضح واشتمل على صيغة جديدة في النهي عن الطيرة، وذلك يعني هذه الصيغة بنعتها بأقبح النعوت ووصفها بأقبح الصفات ألا وهي الشرك. أحسن، حيث نعتها النبي عليه الصلاة والسلام ووصفها بالشرك فقال الطيرة، ما صفتها؟ قال شرك، الطيرة شرك. ووصفها بالشرك صريح في حرمتها، وصفها بالشرك صريح في حرمتها، وهذا وجه الاستشهاد من الحديث على تحريم الطيرة. ما وجه الاستشهاد من الحديث على تحريم الطيرة سالم؟ نعم، وصف النبي عليه الصلاة والسلام وتصريحه في أن الطيرة شرك، وهذا دال على تحريمها. فإن قال قائل ما سبب وصف الطيرة بالشرك، يعني لماذا وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بالشرك؟ الجواب لما فيها أي الطيرة من قطع التوكل على الله عز وجل والاعتماد على ما سوى الله تبارك وتعالى والخوف من غيره جل وعلا واعتقاد جلب النفع ودفع الضر ممن لا يملك نفعا ولا يدفع ضرا، لذلك وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك. ولهذا قال العلامة الطيبي في كتابه الكاشف عن حقائق السنن، الكاشف عن حقائق السنن يقع فيه 13 مجلدا، قال رحمه الله في المجلد التاسع صفحة 2983 2983 قال رحمه الله وإنما سماها شركا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام سمى الطيرة شركا، وإنما سماها شركا لأنهم يرون ما يتشاءمون به سببا مؤثرا في حصول المكروه، لأنهم يرون ما يتشاءمون به سببا مؤثرا في حصول المكروه. ونحو هذا الكلام ذكره أيضا الحافظ ابن حجر في فتح الباري لمن شاء الرجوع في المجلد العاشر صفحة 213. وإن فائدة الكاشف عن حقائق السنن شرح لكتاب من كتب الحديث، ما هو؟ مشكات المصابيح. تعرفون مشكات المصابيح؟ من نعم الله على هذه الأمة سبحان الله الشيخ الألباني، يعني هذه الكتب قد لا تكون معروفة عند كثير من الناس إلا بعد أن حققها الشيخ الألباني رحمه الله وأخرجها، فهذا الكتاب خدمه الشيخ الألباني رحمه الله وحققه. المؤلف اسمه الحافظ التبريزي، الحافظ التبريزي، والشارح له هو العلامة الطيبي. فمن هو المؤلف ومن هو التلميذ؟ والشارح المؤلف أدري الحافظ التبريزي، لكن من هو الطالب ومن هو التلميذ؟ من هو التلميذ؟ الشارح التلميذ هذا الأصل. نعم صح، هذا الأصل. الشارح هو شيخ الطالب، يعني التبريزي من تلاميذ من؟ الطيبي. فالطيبي شرح كتاب من؟ تلميذه. واضح؟ واضح؟ اي نعم، هذه قمة التواضع يا اخوة. يعني الطيبي رحمه الله شرح كتاب تلميذه الحافظ التبريزي الذي هو مشكات المصابيح، وسمى كتابه الكاشف عن حقائق السنن. طيب، أذكركم بشيء قد تقدم، قلت أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى على الطيرة بصيغ متنوعة وأوجه متعددة ومختلفة، أليس كذلك؟ الآن من خلال النصوص المتقدمة التي أوردها المصنف في التدليل على تحريم الطيرة مرت بنا عدة صيغ في تحريم أو عدة أوجه في تحريم الطيرة. من هذه الأوجه التي تقدمت والدلالات المتنوعة الإخبار بأن هذه الصفة وهذه الخصلة من صفات أعداء الرسل. صيغة أخرى نفي النبي صلى الله عليه وسلم للطيرة. صيغة ثالثة وصف النبي صلى الله عليه وسلم للطيرة بالشرك. وجه الرابع الإخباء وذم الله عز وجل لمن اتصف بهذه الصفة. كل هذا يا إخواني إيش دال على تحريم هذا الأمر بصيغ متنوعة وأوجه مختلفة. والشيء كلما كثرت أدلته دل على عظمه، على عظمه إما من جهة خطورته أو على عظمه من جهة أهميته وفضله. واضح؟ طيب، لعل سائلا يسأل هل من تطير يأثم؟ الجواب نعم، من تطير فقد وقع في الإثم. لماذا؟ لأنه أخذ بالطيرة وعمل بها وقام بموجبها. ولهذا قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد، التمهيد ابن عبد البر مطبوع في 23 مجلد، يقول ابن عبد البر في المجلد التاسع في التمهيد 9285: من تطير فقد أثم. يقول ابن عبد البر: من تطير فقد أثم، وإثمه على نفسه في تطيره، وإثمه على نفسه في تطيره لتركه التوكل وصريح الإيمان، لتركه التوكل وصريح الإيمان. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك أثر ابن مسعود: قال ابن مسعود رضي الله عنه: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. أثر ابن مسعود، واسم ابن مسعود إيش زكريا؟ إيش اسم ابن مسعود؟ ما كنيته؟ عبد الرحمن. كنيته هو أبو عبد الرحمن. أثر ابن مسعود رواه الترمذي وغيره وهو صحيح. طيب، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. هذا الأثر يا إخوة اشتمل على مسألتين. المسألة الأولى حقيقة الطيرة، حقيقة الطيرة أو بيان حقيقة الطيرة. والمسألة الثانية ما هو واجبنا نحو الطيرة، ما هو واجبنا تجاه الطيرة. أما حقيقة الطيرة فقال أهل العلم أن الطيرة شيء يقع في النفوس، وتعتري الطباع البشرية، وتتردد أو تتكرر حصول الكراهية في القلب عند رؤية شيء معين أو سماع شيء معين. وهذه الأمور التي تقع في النفوس بسبب ما فيها من الأوهام، أو ما يقع فيها من الأوهام وما يحصل فيها من المخاوف التي يلقيها الشيطان في قلب بني آدم ونفس الإنسان. فهذا الشيء يقول ابن مسعود، يعني أو نقول هذا الشيء لا يكاد يسلم منه أحد، لا يكاد يسلم منه أحد. ولذلك قال ابن مسعود: وما منا إلا، يعني أحيانا الإنسان قد يكون خارج من البيت فيرى شيء يتشائم منه، يقع في نفسه هذا. طيب، يعني يرى حادث يقول له هذا يوم يوم أسود مثلا، يقع في نفسه هكذا. فهذا الشيء قد يقع في النفس، فيقول ابن مسعود أن مثل هذا الشيء لا ينجو منه أحد، يعني يقع في النفوس. قال وما منا إلا، يعني ما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك. تأتي المسألة الثانية، ما هو واجبنا نحو هذا؟ قال ابن مسعود: ولكن الله يذهبه بالتوكل. يعني أن من أسباب زوال ما يقع في النفس من التضير وما يذهب ما يحصل فيها من التشاؤم، من أعظم الأسباب هو ماذا؟ التوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه واليقين بأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن النفع والضر بيده سبحانه وتعالى، لا صلة لها بالطيور، لا باتجاهات الطيور يمنة أو يسرة ولا غير ذلك. ولهذا قال: ولكن الله يذهبه بالتوكل. فإذا وقع هذا في النفس فليعزم الإنسان ويتوكل على الله ويمضي في أمره ولا يلتفت إلى ما وقع في نفسه. الحديث الذي بعده، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا الحديث أيها الإخوة رواه أحمد في مسنده، وإسناده لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشيخ سليمان بن عبد الله الشيخ رحمه الله في تيسير العزيز الحميد في صفحة 386 حسب الطبعة التي عندي، قال: وفي إسناده نظر. قال رحمه الله: وفي إسناده نظر، فهو حديث ضعيف. وسبب ضعفه أن في إسناده رجلا يقال له محمد بن عبد الله بن علاثة، قال حافظ ابن حجر رحمه الله: صدوق يخطئ، يعني صدوق من جهة ديانته وعدالته واستقامته، لكنه في حفظه وضبطه يخطئ، فهذا يوجب ضعف الحديث. وفيه علة أخرى نص عليها ابن مفلح رحمه الله في كتابه الآداب الشرعية والمنح المرعية، حسب الطبعة التي عندي في المجلد الثالث صفحة 361. ما هي هذه العلة؟ الانقطاع. العلة الأخرى للحديث هي الانقطاع. الانقطاع بين من ومن؟ الانقطاع بين أحد رواة الحديث واسمه مسلمة الجهني، وبين راوي الحديث وهو الفضل ابن عباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. الحديث الأصل أن يكون متصلا صح ولا لا؟ حتى يقبل جميع الرواة يروون بعضهم عن بعض. فمسلمة الجهني لم يدرك من الفضل بن عباس، ولهذا كان بينه وبين كان بين مسلم وبين الفضل انقطاع في السند. ولهذا قال الساعاتي رحمه الله صاحب كتاب بلوغ الأماني شرح الفتح الرباني لمن شاء الرجوع، قال: وسنده ضعيف لانقطاعه، فإن مسلمة الجهني لم يدرك الفضل بن عباس. وإذا أردت المزيد الوقوف على تخريج الأحاديث أرجو إلى كتاب الدر النظيم تخريج أحاديث كتاب التوحيد لصالح العصيمي، وكتاب تخريج الأحاديث منتقد على كتاب التوحيد للشيخ فريح البهلال. وإذا كان الحديث ضعيفا فلا حاجة لنا فيه، وفيما صح ولله الحمد غنية، إلا أن المعنى، ننتبه لهذه النقطة، المعنى الذي اشتمل عليه هذا الحديث في بيان ضابط الطيرة صحيح، يعني الطيرة هي التي تبعث عن الأقدام والاستمرار والمضي، أو تدعو إلى التراجع ويعني الإحجام عن الشيء، فهذا صحيح، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا الضابط صحيح. من حيث المعنى، لكن من حيث السند لا يثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، بهذا ينتهي الحديث عن حكم الطيرة. ومن المناسب بعد ذكر بعد هذا ذكر الآثار السيئة والمفاسد المترتبة على التطير والطيرة. ما هي المفاسد التي تنتج على التطير أو الاستمرار والأخذ بالطيرة؟ هناك عدة مفاسد ذكرها أهل العلم. أذكر من هذه المفاسد: أولا، الاتصاف بخصلة من خصائل المشركين وأعداء الرسل. الاتصاف بخصلة من خصائل المشركين وأعداء الرسل. المفسدة الثانية الوقوع في الشرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الطيرة شرك، ونوع الشرك سيأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. والمفسدة الثالثة تعلق القلب بالأوهام ونحوها مما لا حقيقة له. تعلق القلب بالأوهام ونحوها مما لا حقيقة له. أيضا مفسدة أخرى أن الطيرة تفتح على صاحبها أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه. أن الطيرة تفتح على صاحبها أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه. أيضا الطيرة تجعل صاحبها دائما نكد العيش، مكسوف البال، سيء الخلق، متعب القلب، دائما تجده هكذا. لماذا؟ لأن كل شيء أمامه ربما يتطير منه، فتكون حياته في اضطراب وقلق وعدم استقرار. فإذا دائما هكذا حاله فلا بد أن يقع أو يحصل له الوسواس ونحو ذلك من الأمور. المفسدة السادسة حرمان النفس من الخير وقطع درب الفائدة عليها. حرمان النفس من الخير وقطع درب الفائدة عليها. قد يخرج يريد الرجل عند خروجه من بيت السعي على أبنائه لحفظهم وصيانة وجوههم من المسألة والنفق عليهم، فما أن يخرج من البيت إلا ويجد الكلب أمامه فيرجع ولا يستمر، لانقطع على نفسه الخير ولا لا؟ لأن السعي في الرزق عمل يتقرب به إلى الله عز وجل إذا احتسب الإنسان ذلك. والنفقة على الأبناء والزوج أمر واجب، فهو بهذا قطع على نفسه أمر لازم عليه بسبب هذه الخصلة التي هي الطيرة. وإذا أردتم المزيد من الوقوف على المفاسد للطيرة والتطير فارجعوا إلى مفتاح دار السعادة المجلد الثالث صفحة 272، والله تعالى أعلم. مسألة أختم بها الكلام على الطيرة في هذا الدرس، وهي ذكر بعض الصور المعاصرة أو الموجودة في مجتمعنا للتطير. هناك أيها الإخوة عدة صور منتشرة في أوساط الناس، وللأسف على جميع الطبقات والمستويات إلا ما رحم الله تبارك وتعالى، حتى على في الطبقة التي تسمى بالطبقة المثقفة أو الطبقة الراقية أو الطبقة المتفتحة، ففيهم هذه الخصلة نسأل الله العافية. من هذه الصور نقلتها أنا من كتاب المسائل الجاهلية التي خالف شرح المسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. نقلت بعض الصور وأضفت إليها أمور أخرى. من هذه الصور التشاؤم ببعض الأشخاص ذوي العاهات. التشاؤم ببعض الأشخاص ذوي العاهات. وصل لباقي أقول من صور التشاؤم الموجودة في المجتمع التشاؤم ببعض الأشخاص ذوي العاهات كالأعمى مثلا أو الأعور أو الأحول أو المريض لأمور أخرى، فيحصل التشاؤم بمثل هؤلاء الأشخاص، أو التشاؤم ببعض الأرقام كما هو في الدول الأوروبية. في الدول الغربية يتشاؤمون ببعض الأرقام مثل رقم 13، ليس عندهم شيء اسمه رقم 13 أبدا، واضح؟ ولهذا في المصاعد ما في رقم 13، في الطيارات ما في رقم 13، 11 12 14 على طول. كذلك هناك التطير ببعض الأصوات يا إخوة، التطير ببعض الأصوات كصوت الغراب والبومة، وهذا يكثر عن كبار السن عندنا، ولهذا تجد كثيرا منهم إذا سمع طيرا يعني يخفض صوتا إيش يقول؟ خير يا طير، صح ولا لا؟ هذه حتى موجودة للأسف في بعض أو على ألسنة بعض المستقيمين أو بعض الأخوات الملتزمات، يوجد هذا عندهن، فإذا سمع أحدهم شيء يقول خير يا طير، خير يا طير. فهنا أثر رواه عبد الرزاق في مصنفة مجلد العاشر صفحة 406، رواه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح أن رجلا كان يسير مع الطاووس، طاووس أحد علماء التابعين واسمه طاووس بن كيسان، فسمع غرابا نعبا، سمع الرجل غرابا نعبا، والنعيب هو صوت الغراب، فقال أي الرجل خير، يعني مثل ما الآن يحصل من بعض الناس خير يطير، فقال الرجل خير، فقال طاووس أي خير عند هذا أو شر، أي خير عند هذا أو شر، لا تصحبني أو لا تسر معي، يعني أي خير عند هذا الطير وأي شر عنده لا تصحبني أو لا تسر معي. وهذا من قوة تمسكهم رحمهم الله تعالى في جانب التوحيد والسنة. طيب، من التشاؤم الموجود في عند العامة كذلك التشاؤم بتقليم الأظفار ليلا، التشاؤم بتقليم الأظفار ليلا، وهذا يكثر عند العجائز، إذا شافت ولدها القصة ظافرة بالليل يقول لقص، ليش؟ لأنه يجلب الفقر، هكذا يظنون يتشاؤمون. نعم، كذلك من التشاؤم التطير بتسمية الأبناء على الآباء، تسمية الأبناء على الآباء وهم أحياء، فتجد الرجل إذا أتاه ولدا يقول إن من باب الإحسان إلى الوالد والبر به أن أسميه على اسم الوالد، فيتشاءم الوالد، وش يقول له؟ استعيد على موتي، صح ولا لا؟ هكذا يقول له، وهذا لا شك أنه تشاؤم. طيب، من صور التطير أيضا التطير بالبنات، التطير بالبنات، مع أن البنات بابا من أبواب الجنة وحجابا من النار، والأحاديث في فضائل البنات كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، من صور التطير أيضا التطير بالعطاس، ها يا أزل. طيب يا إخوة، نستكمل بعض صور الطيارة المعاصرة. أقول من صور التطير الفاشية أو المنتشرة في المجتمع التطير بالعطاس، التطير بالعطاس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس، فكيف يتطير أو يتشاعم من أمر أو فعل أو عمل يحبه الله تبارك وتعالى؟ كذلك من صور التطير الفاشية والمنتشرة التطير بشهر صفر أو شهر شوال، ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها رادة على من يتشاعم من شهر شوال بسبب ما يتخيلونه من حصول المكروه لمن يتزوج فيه. تقول رضي الله عنها رادة على هذا الاعتقاد الفاسد: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ رواه مسلم. تقول عائشة رضي الله عنها في ردها هذا: إن زواجي من النبي عليه الصلاة والسلام حصل في شهر شوال، ودخول النبي صلى الله عليه وسلم بي حصل في شهر شوال، وأنا أحظى نساء النبي عليه الصلاة والسلام عنده، فهل هناك امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يحبها صلى الله عليه وسلم أكثر من عائشة؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس يحب لك؟ قال: عائشة. فتقول عائشة: لو كان هذا الاعتقاد فعلا له تأثير لم أكن أنا بهذه المنزلة عند النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ أي نعم. فهذه أيها الأخوة بعض صور التشاؤم الفاشية الموجودة في مجتمعنا. الواجب علينا إن رأينا شيئا من ذلك خاصة في أوصاف أهلنا وأقاربنا التنبيه على ذلك بالحسنى، وبيان أن هذا اعتقاد غير صحيح، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بين صور هذا الاعتقاد وذكر أن ليس له تأثير، وأنه قال كذا وقال كذا وبين كذا بالتي هي أحسن. والله تعالى أعلم. في الدرس القادم نستكمل الجزئية الثانية إن شاء الله، وهي كفارة الطيرة وبيان نوع الشرك في التطير، وإذا كان هناك مسائل مناسبة أيضا في الطيرة تطرح، والله تعالى أعلم. إذا كان هناك شيء في الدرس خاصة من الأخوة والأخوات. نعم. ما سبب إيش؟ ما سبب التشاؤم الذي يقع؟ هذه الأمور وغيرها، هذه أمثلة أمثلة. الاعتقادات الفاسدة الموجودة، الله يبارك فيك، الاعتقادات الفاسدة التي انتشرت والتي نشأوا عليها أن بسبب حصول كذا يحصل مكروه. واضح؟ بسبب حصول الشيء الفلاني يحصل لك أمر غير محمود. فبسبب انتشار الجهل من جهة، انتشار الاعتقادات الفاسدة من جهة أخرى، ظهور هذه الأمور وفشوها وعدم وجود المنكر لها، كل هذه من أسباب ماذا؟ من أسباب يعني رسوخ وثبوت هذه المعتقدات الفاسدة في نفوس الناس، والله تعالى أعلم. نعم. شيء آخر تعلق بالدرس؟ نعم. لا، النفي في المخصوص ليس على حالة واحدة. واضح؟ إنما النفي في النصوص له درجات، والنفي يقول الناظم: والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة. يعني أن النفي الوارد في النصوص على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى نفي للوجود، المرتبة الثانية نفي للصحة، المرتبة الثالثة نفي للكمال. واضح؟ واضح. طيب، نفي الوجود مثل مثال النفي للوجود كأن يسأل سائل: هل أحد في المسجد؟ نقول: لا أحد في المسجد. نفينا أن يوجد أحد جالس في المسجد، هذا يسمى نفي إيش؟ نفي للوجود. نفي للصحة مثل هذا المثال عنه: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. نفي للصحة لعدم صحة هذه إيش الأمور. معي؟ نفي الكمال. واضح؟ المرتبة الثالثة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. قال أهل العلم في معنى الحديث يعني لا رقية أجدى ولا أنفع ولا أقوى تأثير من الرقية للعين، واضح؟ فلماذا لا قالوا هذا لا رقية أكمل ولا أحسن ولا أفضل؟ لأن الرقية للنصوص لم تأتي في هذين الشيئين فقط، إنما جاءت في أشياء أخرى أيضا، لكن تأثيرها تأثير الرقية في العين والحمى وغيرها أنفع، واضح؟ ما تكلم عن هذا الحين، النفي. نتكلم عن النفي لا نتكلم عن النهي. لا شك ابن القيم يقول النفي أبلغ من النهي، واضح؟ يعني دلالة النفي أبلغ من دلالة النهي في النص الوارد في بيان بطلان الشيء أو عدم ثبوته وصحته، والله تعالى أعلم. نعم، هذه قاعدة يعني نافعة جدا، العناية بها والاهتمام بأمثالها تضبط الإنسان يعني دلالات النصوص، لأن تأتي أحيانا بعض الأهل لا مثلا لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان مثلا، شو نوع النفي؟ يعني أحيانا بعض الشباب إذا قرأ كلام العلم يدوخ، ليش؟ لأنه ما عنده قاعدة في مثل هذا، هاي وهكذا. من عين أو حمى، الحمى نسيت الآن معناها لا تذكر، خطوها في كتاب التوحيد ولا شو معناها؟ أي نعم، الدواب التي لها اسم يعني مثل عقرب والثعبان وغيرها. نعم، والله تعالى أعلم. سؤال آخر. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.